صباح الخير أعزائي المستمعين من لبنان الحر. هذا العام هو عام الانتخابات الإقليمية في إسرائيل وسوريا وإيران بدءا من شهر آذار المقبل، إضافة إلى انتخابات فلسطينية مرجحة وأخرى عراقية مبكرة. لا لأهمية هذه الانتخابات، وإنما لكشفها عن الترتيبات الكاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي للمرحلة المقبلة في إطار رؤية شاملة تحدد اتجاه عملية الانتقال السياسي أو التسوية النهائية التي لا يزال التشكيك بجدواها كبيراً جداً. هذا في وقت يتنامى الحديث عن أن الشرق الأوسط ليس أولوية للإدارة الأمريكية الجديدة، فيما المؤشرات تفيد بأن روسيا ستكمل ما بدأته في العام 2015 في سوريا داعمة الأسد لولاية رئاسية جديدة، وهي كانت أتبعت تدخلها العسكري لإنقاذ نظامه بمسار سياسي، كما أطلقت مسار المساعدات الاقتصادية في الفترة الأخيرة. كل ذلك في موازاة حرصها الدائم على أمن إسرائيل، فيما المواجهة مفتوحة بين إيران وتل أبيب على الأرض السورية، وسط ترجيحات تفاقم الخلاف بين موسكو وواشنطن على الوجود الأمريكي في منطقة شرق الفرات وسياسة العقوبات التي وصلت حدها الأقصى في عهد الرئيس ترامب. إنها صورة مصغرة عن واقع حال يكشف ربما عما ستكون عليه مآلات المرحلة المقبلة. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الباحث بالشؤون الاستراتيجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهواجي. دكتور صباح الخير.
هيا أهلا فيك
دكتور. اليوم يعني هالجو اللي حطيته هيك شوي بالمقدمة مثل شوي من كل شيء، إلى أي مدى يعول على الانتخابات الإسرائيلية والإيرانية والسورية المقبلة؟ وهل الشرق الأوسط سيكون بمرحلة تحول أو مرحلة انتقالية؟ ما هي معالمها إذا كانت موجودة؟ أو ماذا يمكن أن تكون أي ترتيبات يتم بحثها تنبئ بما سيكون عليه الوضع آنذاك؟
أول شيء بشكرك على الاستضافة ومرحب فيك وهالفرصة، و تحياتي للمستمعين الكرام في لبنان العزيز.
أهلا وسهلا فيك. نحن من راح
فيك.
نعم.
يعني الانتخابات هذه لا أعتقد أنها ستغير الكثير الكثير. نعم. مع أنه النتائج شبه معروفة في سوريا.
نعم.
في إيران حجم التغيير اللي بتعامله هالانتخابات محدود لحد ما، بغض النظر إن فاز التيار المتشدد أو مرشح أو إذا بقي روحاني الذي يعتبر مرشح التيار
المعتدل. نعم.
في حين إسرائيل الأمور لحد هلأ مش واضحة، بس المؤشرات لا تدل أن سيكون في نصر حاسم لأي جهة، وبالتالي ستكون حكومة ائتلافية مجددا. إنما قد نشهد يعني دور أكبر لقوى الوسط، يعني حضور أبرز لقوى الوسط من قوى اليمين. اليوم في عدة عوامل تدفع بالأمور في المنطقة في اتجاهات سلبية وغير إيجابية من ناحية مسار التصعيد بين الأطراف المعروفة، يعني من كان من الجانب الأمريكي والإيراني وغيره. لسه الأمور ما تغيرت رغم نتائج الانتخابات الأمريكية ودخول إدارة بايدن مجددا. انطلاقا من الواقع الموجود نحن في الساحة اليوم. كل شيء عم بيرتبط او عم بيربطوه المراقبين ب انه كيف حتصير العلاقات الامريكية الايرانية ويبنى على الشيء مقتضى، باعتبار انه ايران وعبر يعني الميليشيات والمجموعات التابعة لها تسيطر على جميع يعني او لها دور مؤثر في جميع مناطق الأزمات في الشرق الأوسط. يعني إذا رحنا من شو عندك اليوم أزمات في الشرق الأوسط، بتروحي من اليمن للعراق لسوريا للبنان، هود الأربعة إيران هي اللاعب الأساسي فيهم. لا يمكن مقاربة أي من هذه الملفات الأربعة من دون ما تقولي إيران،
العودة لإيران.
حتى إذا أخذنا موضوع ارتباط إيران مع حماس في غزة، كمان صارت موضوع القضية الفلسطينية إيران يدها به، يعني صارت من دخل فيها الوضع الفلسطيني المتأزم. انطلاقا من هون اليوم ما في الواحد يقول أنه في حنشهد استقرار في المنطقة إذا ما كان في تحديد لأسلوب التعاطي مع إيران. وبما أنه أمريكا هي الطرف الأقوى واللاعب الأقوى على الساحة رغم كل شيء، لا تزال أمريكا هي اللاعب الأقوى. مع إدارة أمريكية جديدة اليوم في هالتساؤل،
مقاربة جديدة يعني. دكتور خلينا بدنا نحكي بإيران بالتفصيل، مع أنه هي الملف الساخن الأكثر سخونة ومعنية بالملفات اللي حضرتك كمان سبق وذكرتها. خلينا نرجع للدور الأمريكي وحضرتك عم تحكي فيه. اليوم الشرق الأوسط حسب ما يعلن أنه ليس أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، خصوصا كان الغائب الأكبر عن خطاب الرئيس خلال الانتخابات. أي سياسة تتعامل بها إذن واشنطن مع المنطقة، وأي مقاربة وأي أهداف هي اليوم، أي توصيف بينعطى مع الخطوة العملية اللي بدأت فيها الإدارة الجديدة، سحب الحوثيين عن لائحة الإرهاب وعدم دعم العمليات العسكرية اللي عم تقوم فيها السعودية باليمن؟ ليه التركيز اليوم على اليمن؟ هل بسبب الممرات البحرية؟ يعني هون عم تفكر بمصلحتها وليس الشرق الأوسط بترتيبات معينة، ولا سحب فتيل التوتير من إيد إيران؟
خلينا نكون يعني واضحين وصارحين بهالأشياء. أولا أمريكا ليست في حالة صحية جيدة. أمريكا على المستوى الشعبي هي الدولة الأكثر تأثرا اليوم في موضوع كورونا. عنده مشكلة كبيرة بهالموضوع. أمريكا كأمة هي منقسمة، وعم نشهد اليوم محاكمة لرئيس سابق في مجلس الشيوخ. بالتالي في عندهم مشاكل عديدة، والوضع الاقتصادي جدا صعب، ملايين الأشخاص معدل البطالة جدا مرتفع نتيجة الكورونا وتداعيات الكورونا على الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي لا لبنان ولا أي ملفات خارجية اليوم لها أولوية على بالنسبة للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية مركزة بشكل كبير على الواقع الداخلي. عم نشوف حتى اتصالات بايدن الخارجية جدا مقننة، يعني حتى يوم أمس لأتصل بالرئيس الصيني. يعني الإعلام الأمريكي يتحدث عن الموضوع أنه هذه ظواهر ما صارت سابقا، يعني أنه رئيس ينتخب عادة بيحكي مع رؤساء الدول الحليفة، رؤساء دول العالم إلى آخره خلال الأسبوع الأول من تسلم السلطة. لمبارح لا اتصل بالرئيس الصيني، وهذا يعكس يعني واقع الحال. وعندما سيبدأ بالنظر للسياسات الخارجية وهذه الملفات، إذا بدي حطها بلائحة أولويات، لبنان ليس في أعلى الأولويات، ولا حتى موضوع إيران في أعلى مقدمة هذه الأولويات في الفترة الحالية. الوضع اليوم في عندهم بدهم موضوع الصين، العلاقات الاقتصادية، الحرب التجارية اللي كانت اللي بدأها بايدن مع الصين، هي عندها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي حتكون عندها أولوية أمام أي ملفات خارجية أخرى.
نعم.
طبعاً في عندك موضوع التوازن الاستراتيجي مع روسيا.
نعم.
كمان هيدي حتكون من الأهمية الكبيرة. بعدين بيجي عندك ملف الإيراني.
طيب دكتور، دكتور أهواجي، يعني انطلاقاً من الخطوات العملية وبملف الشرق الأوسط تحديداً لأنه موضوع كتير بهمنا، خليني حضرتك ركزت على الاتصال يلي صار بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني، خليني كمان بخطوة عملية بالشرق الأوسط ومسألة سحب الحوثيين عن لائحة الإرهاب اليوم كمقدمة لسحب ورقتهم من إيد إيران ودمجهم بالدولة. يعني هل هي إعادة لملمة للوضع اليمني وإدخاله بالشرعية الدولية بما يريح دول المنطقة وتحديدا الخليجية، خصوصا أنه رئيس بايدن يعني إذا حكي بالشرق الأوسط قال أنه سيدخل دول الخليج بأي مفاوضات وحتى إسرائيل مع إيران فيما لو حصلت؟
حاليا ما بنعرف قديش جد في هذا الكلام. احنا ما بنعرف كيف حتصير هذه المفاوضات عبر أي شيء، الأقنية اللي حيستخدموها في هذه المفاوضات، هل حيرجعوا للقناة العمانية وغيرها، ولا اليوم صار في علاقات مباشرة. يعني اليوم زي بتشوف الأشخاص اللي استلموا مناصب المهمة، في اثنين منهم عندهم مراكز أساسية كانوا لاعبين رئيسيين في المحادثات السابقة مع إيران.
نعم.
عندك ويليام بيرنز.
نعم.
اللي حصير رئيس CIA، كان هو رئيس الجلسات السرية اللي صارت في عمان اللي بلشوا فيها المحادثات الأولية، اللي كانت هي اللي عملت الاختراق الكبير واللي قاد لاحقا للمفاوضات الكبيرة واللي عملت الاتفاق اللي صار. اليوم هالشخص مدير CIA القادم، شخص عنده علاقات مباشرة مع ظريف ومع مجموعة من المسؤولين في الخارجية ومراكز أساسية داخل إيران. في عندك يعني كمان وزير الخارجية الحالي، عندك العدد من الأشخاص اللي سلموا مراكز أساسية في المجلس الأمن القومي، هودي كلياتهم كانوا لاعبين وبالتالي عندهم علاقات مباشرة داخل إيران، وبالتالي اليوم لم يعودوا بحاجة لوسيط للتواصل مع أطراف إيرانية وعقد لقاءات سرية إن دعت الحاجة في أماكن عدة. هذه الآلية اليوم متوفرة عند الأمريكاني، وحتى امبارح وزير يعني كان في مؤتمر عمل على أونلاين مع الرئيس مع وزير الخارجية العماني، وقال وزير الخارجية العماني الحالي أنه إدارة عمان جاهزة لتساعد في أي محادثات، بس بيعتقد أنه الإدارة الحالية عندها العلاقات المباشرة ممكن تستخدمها. بس مين بده يبلش أول خطوة؟ اليوم السؤال من سيبدأ يأخذ الخطوة الأولى؟ بايدن أعلم بصراحة أنه ما في رفع عقوبات حاليا قبل ما ترجع إيران تلغي كل الخطوات اللي أقدمت عليها من استئناف نشاط النووي. والقادة الإيرانيين قالوا هني ما حيعملوا أي شيء قبل ما أمريكا ترجع تتراجع عن العقوبات اللي فرضتها وترفع عنها، وبالتالي نحن اليوم أمام معضلة من سيأخذ الخطوة الأولى.
يعني حضرتك عم بتركز على إيران يعني كرد أو كجواب أنه الحوثيين كل شيء مرتبط عم تردوا لإيران، يعني الشيء اللي عم بيصير كخطوة
ما فيك تحكي شيء على أي ملف باليمن وفي العراق وسوريا ولبنان من دون ما تردي إلى إيران.
دكتور،
ومن يعتقد ومن يوهم نفسه أن أي حدا في هذه الدول الأربعة يستطيع أن يغير بشكل كبير في مسار الأمور من دون العودة لإيران هو واهم.
حتى ولو سحب ورقة من إيد إيران، يعني مثلا الحوثيين ما بتعتبر ورقة تنسحب من إيد الإيرانيين بالتفاوض لأضعافها قبل مرحلة التفاوض، يعني في سؤال أنا هون عزيز على قلبنا كتير.
ما هو السؤال كيف الشخص اللي عم يفكر طيب كيف ممكن أن نسحب هذه الورقة من يد إيران في وقت أنه هذه المجموعة الحوثيين باتوا بشكل جزء منهم كبير منهم يرتبط عقائديا مع إيران، يعتمد بشكل كبير على إيران في
مع أنه هني بالأساس منهم هيك دكتور أهوجي، هني بالأساس الحوثيين منهم هيك منهم عقائديا مرتبطين بإيران هيك.
بالأساس حزب الله ما كان مثل ما هو اليوم في لبنان.
حزب الله لا، حزب الله
في العراق لم تكن كما هي اليوم.
إيه بس كفكر شيعي ما حزب الله مبلا، يعني نوجد بعقيدة يعني مبني على فكر شيعي، بينما الحوثيين كانوا لا بدهم شيء هن كحكم ذاتي بقلب اليمن، ما كان عم بيحركون شيء الفكر الشيعة أو العقيدة الشيعية.
ما هيدا اللي بدنا نشوفه قديش بعده متوجه.
هيدا
يعني
نعم.
يعني هيدا نقاش بحد ذاته.
طب دكتور أهوجي كحضرتك كباحث بالشؤون الاستراتيجية والعسكرية، مثلا سؤال هيدا كتير يعني هلأ عم ينحكى كتير بالإعلام إنه عن الحوثيين وسحب ورقتهم من إيد إيران، هلأ صح ومش صح، واقعي مش واقعي، والسؤال التالي الطبيعي ينسأل يعني هل ممكن هالشي ينسحب على حزب الله وعلى لبنان وباقي العواصم اللي بتدور بالفلك الإيراني وضبضبة هالملف، يعني ومدخل تكون مدخل لملمة تداعيات التدخل الإيراني.
كيف ينظر الإيراني لما الأمريكي أو الأوروبي يحكي مع الإيراني فيما يخص اليمن والعراق ولبنان؟
نعم.
شو هو رد الإيراني؟ الإيراني لن يتخلى عن أي من هذه المجموعات مهما عرض عليه، لأنه هذه المجموعات هي مصدر قوته، إذا تخلى عنها تخلى عن مراكز القوة الخاصة به. لما بيقول أنا أوكي حساعد في لبنان، شو يعني حساعد في لبنان؟ يعني حقال له لحزب الله معلش أعمال حكومة ما تتمثل فيها كتير، معلش خلي حدا مش من جماعتك تكون، واسمح بتشكيل حكومة، اسمح في وجود في ممارسة الدولة لسيادتها في حد الأدنى. نفس الشيء في العراق، يعني للحشد الشعبي يسمح أنه تصير في تشكيل حكومة تتمثل فيها أحزاب سياسية قريبة من الدول العربية ومن أمريكا، يعني يسمح للدولة بأن تمارس مهامها.
No.
ويسمح للدويلة بأن تقلل من فرض نفسها على الدولة. هذا ما يعتبره إيران تنازلا. لا، بالنسبة للإيراني مش موجود بالبتاتا عنده أنه يتخلى عن وجود، يعني أنه أوكي أنا من هاللحظة ما حأبعت سلاح لحزب الله، حزب الله صار مسؤول عن نفسه ولن أدعمه بأي شيء، هذا لن يحدث. ونفس الشيء بالنسبة للحشد الشعبي، ونفس الشيء بالنسبة للحوثيين، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات اللي صارت اليوم في سوريا. يعني علينا نكون واقعيين بطريقة تفكيرنا. اليوم الطريقة الوحيدة لتتغير هذه الأمور هي أنه يصير في تغيير نظام بإيران، أو يصير في هزيمة استراتيجية لإيران في مواجهة كبيرة في المنطقة.
طب دكتور
غير هيك لا يمكن أن يتوقع أحد أنه في تغيير جذري وكبير سيحدث في لبنان أو في اليمن أو في العراق فيما يخص دور الإيران.
هاي بدنا نحكي فيها، بس خليني كمان أرجع لقصة الموقف الأمريكي والعودة للاتفاق النووي بالمقابل، يعني هيدا توجه الإدارة الجديدة، ولكن هناك رغبة عند النخب ودوائر القرار وأعضاء بالكونغرس الكونغرس طبيعي على رأسهم الجمهوريين وبعض الديمقراطيين بوجوب كبح جماح إيران ومنع من تطوير قدراتها وبعارضوا أي عودة للاتفاق النووي اللي ما بيتعامل مع الصواريخ البالستية والتدخل بشؤون الدول المنطقة ومسائل الإرهاب. يعني بهالجو قدي اليوم فرص العودة ممكنة ومسألة أعطاء إيران الأكسجين واردة بوقت كان الحديث عن العودة للاتفاق كما هو بالنسبة للإدارة السابقة صعب كتير، وبوقت كمان في معلومات عن دبلوماسيين كشفت عن أنه المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على أثار مواد مشعة بأحد المواقع بإيران، ما يزيد الشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني. اليوم يعني هالمقاربة المختلفة عن السابق عن إدارة ترامب لناحية وقف انتهاكات النظام الإيراني خصوصا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، يعني قدي هالشي ممكن اليوم هي مع كل العقوبات ما عم يقدروا يضبطوها. كيف إذا رفعوا بيشتفعوا العقوبات، كيف إذا رجعوا عملوا مفاوضات على اتفاق نووي؟
المقاربة اليوم للاتفاق النووي مختلفة عما ما كانت عليه ب 2015. الأمريكي شاف نتائج الاتفاق الأول ولن يكرر هذه الأخطاء.
نعم.
عشان هيك اليوم الأمريكي حدد الأطر لأي مفاوضات.
يعني في تعديل بفهم من حضرتك.
في طبعا في تعديل بالأطر. نعم. أكيد، وعلى نوها الأمريكية يعني في تصريح لوزير الخارجية وغير المسؤولين عم بيقولوا.
نعم.
إنه اليوم هنرجع لموضوع المفاوضات النووية، إنما ستكون في ملفين إضافيين موجودين على الطاولة. الأول الملف الصواريخ البالستية، والثاني هو ملف سياسة إيران في المنطقة. بس بالنسبة للأمريكاني يبقى الموضوع النووي هو الموضوع الأكثر خطورة والأكثر جدية، لأنه هذا يؤثر من وجهة النظر الإسرائيلي، هذا خطر وجودي. وهذا الأمر بيجعل بالنسبة للأمريكاني امتلاك إيران لسلاح نووي يمثل خطر وجودي على حليفه الاستراتيجي، واللي عنده قوة تأثيرية كبيرة داخل صنع قرار في أمريكا. ومن هون موضوع النووي اللي عم تستخدمه إيران اليوم كأداة لإجبار إدارة بايدن للعودة بالشروط الإيرانية للمفاوضات. وأنا برأيي هون الإيراني عم بياخد ريسك كتير كبير، عم بيستعجل الأمريكي، عم بيضغط عليه ليرفع عقوبات ليمشي بالشروط الإيرانية في العودة للمفاوضات عبر المبادرة بخطوات في الملف النووي، عم تخلي الطرف الآخر يشعر أنه الإيراني بات قريب من هذا من الوصول للسلاح النووي. هيدا عندها سيف ذو حدين، لأنه قد تدفع التيار المتشدد إن كان في إسرائيل أو في أمريكا للدفع باتجاه العمل العسكري. أنه إسرائيل صارت واصلة لنقطة اللاعودة، إيران صارت واصلة لنقطة اللاعودة، وبالتالي علينا التحرك الآن عسكريا. وهذا من هون عم تشوفي بالتقارير الغربية اليوم، في عندك وجهتين نظر. وجهة نظر بتقول أنه الإيران إيه مزبوط صار كتير متقدم ولازم نتحرك هلا، وفي عندك تقارير تانية عم تقول لا لسه الإيراني بده وقت من الزمن.
يعني اليوم
الإسرائيل امبارح بشكل كتير لافت بيعطوا تصريح المدير المخابرات العسكرية عندهم، بيقول لا الإيراني بده سنتين، وإنه اغتيال فخري زادة عطل البرنامج النووي الإيراني بشكل كتير كبير، وصارت إيران لم تعد على بعد أشهر من امتلاك سلاح نووي، بل باتت على بعد عامين من اقتناء هذا السلاح. وهذا أمر لافت أنه يأتي هذا الموضوع من داخل إسرائيل، لأنه اليوم علينا نتذكر كمان بإسرائيل في كمان وجهات نظر مثل ما في أمريكا.
طيب يعني هون يعني هالشي
من ناحية
نعم طب دكتور أهوج، عذرا على مقاطعتك، ولكن هون بفهم من حضرتك أنه هالشي ببعد احتمال الضربة العسكرية يعني لمصلحة الحل السياسي مع إيران؟
حاليا مع وجود يعني الوضع الحالي لإدارة بايدن هو عدم اللجوء للخيار.
حتى الموقف الإسرائيلي اللي حضرتك ذكرته،
الموقف الإسرائيلي اليوم عم بيحاول يتناغم مع الموقف الأمريكي.
يعني
طب
قد ايه اذا
بده يركلش حاله ليكون مع الموقف الرئاسي الامريكي، ما في يكون عكسها، مع انه علينا نتذكر شغله كثير مهمه. الهجمات اللي صارت تاريخيا ضد منشآت نوويه في المنطقه نفذتها اسرائيل دون علم الاداره الامريكيه، إن كان المفاعل النووي العراقي أو المفاعل النووي السوري. في الحالتين إسرائيل أقدمت من تلقاء نفسها حسب حساباتها. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يعلم ماذا يفكر به الإسرائيل اليوم، إن كان فعلا ينوي الإقدام على شيء ضد إيران أم لا. ما بتصور حتى أمريكا ستعرف.
يعني طيب قدي اليوم إضافة لحضرتك اللي تفضلت فيه دكتور أهوجي، ولكن لأي مدى اليوم قادرة أمريكا أو ستعمل أمريكا يعني على إدارة زهرة إذا جاز التعبير لحلفاء الإقليميين عدا إسرائيل، يعني مثل السعودية ودول الخليج الذين يعارضون عودة واشنطن للاتفاق بصيغته الأصلية وحتى ولو معدل؟
اليوم الإدارة الأمريكية الإشارات الأولى طلعت من عندها باتجاه المنطقة هون أنه هي ستعود إلى المفاوضات. هي تريد إنهاء الحرب في اليمن، وفي نفس الوقت تريد لعب يعني أعطاء القوات الأمريكية دور أكبر في حماية الأراضي السعودية. شو خلفية هالموضوع؟ خلفية هالموضوع أنه خلال إدارة أوباما كان في عملية خروج عسكري لأمريكا في المنطقة. الخروج العسكري اللي بدأ بالعراق، بدأ من مناطق أخرى، وصار في تناغم أكثر، أو مش تناغم، صار في نوع من تغاضي أكثر عن التحركات الإيرانية في المنطقة، اللي أشعرت دول المنطقة بتهديد كبير منها، تحديدا دول الخليج. ولما أمريكا ما بادرت للتعامل مع هذا الموقف، هذه الدول اضطرت للتدخل بشكل مباشر من تلقاء نفسها. شفنا شو صار بالبحرين، كيف قوات درع الجزيرة أرسلت قوات لوقف التحركات داخل البحرين، وبعدين باليمن عندما انهار الوضع في اليمن ولم يكن هناك في أي تحرك من جانب أمريكا، تحركت الدول العربية من تلقاء نفسها. اليوم لأمريكا تقنع الدول العربية نرجع على موجة واحدة كحلفاء نتحرك عسكريا سواء، عليها أن تعيد التزاماتها أن هي ستقوم بالحماية. حتى خلال إدارة ترامب ما كانت في يعني ترامب حولها لبزنس، ما صارت علاقة شركاء وحلفاء، بس صارت علاقة بزنس، انه بتدفع لي لا احميك، ما بتدفع لي ما بحميك. بايدن عم بيرجع يغير ويعيد المعادلة القديمة اللي كانت شفناها خلال تحرير الكويت، خلال فترة كلينتون كان في شراكة عسكرية استراتيجية متينة ما بين أمريكا وواضحة أسسها مع دول المنطقة. اليوم إدارة بايدن عم تحاول ترجع تحلي هذا الموضوع. فمن ناحية هي اليوم عم تضعف جهودها وعم تزيد من حجم دورها في الدفاع عن الأراضي السعودية، في نفس الوقت هي عم تطلب من السعودي يعني انهاء هذه المواجهات في اليمن. انما يعني الامريكي سيجد نفسه في هذا الاطار في مواجهه الموقف الايراني.
بعد
يعني
عندك
الامور هي في يد مش بيد السعوديه بس، هي بيد أيضا الحوثيين ومن خلفهم إيران لوقت الحرب في اليمن.
دكتور أهوجي، بعد عندي أقل من 10 دقائق بدي فوت بالملف السوري، يعني الملف الإيراني ولكن من الزاوية السورية. اليوم ماذا عن الاستهدافات الإسرائيلية للتموضع الإيراني؟ هذا التعبير هني بيستعملوه من قوات نظام، قوات إيرانية وحزب الله وأخرى موالية، شرق سوريا بغارات عنيفة قرب الحدود العراقية بمساعدة استخباراتية أمريكية أواسط الشهر الماضي، خصوصا المنطقة الممتدة. بدي ركز عليها لأن عندي سؤال ملحق في هذا السؤال، يعني من مدينة دير الزور إلى بادية البوكمال عند الحدود السورية العراقية. هل إسرائيل توجه رسالة لبايدن أن لن تتراجع؟ هيدا من جهة. ومن جهة تانية، هل من اتفاق روسي أمريكي إسرائيلي لقطع التمدد الإيراني باتجاه البحر المتوسط؟ يعني هيدي خطواته العملية لأن حكى فيه بأكثر من سنة.
الإسرائيلي لن يتوقف عن العمل العسكري في سوريا.
نعم.
الهدف هو منع إيران من إدخال سلاح متقدم وتثبيت نفسها عسكريا داخل سوريا، وهذا هدف هو مستمر فيه. وأيضا اليوم عم بركز أكثر على لبنان، وهذا لازم كثير لبنان ينتبهوا له، لأنه عم ببلش الإسرائيلي يزيد في كلامه عن أنه هذه الأسلحة باتت تدخل لبنان. يعني كمان علينا أن ننتبه أنه البوصلة حتتغير باتجاه لبنان. بالضبط. فيما يخص الدور الإيراني في سوريا، هذا حيكون طبعا مدار بحث بين إدارة الأمريكية الجديدة وبوتين. خلال إدارة ترامب كان في بشكل كتير واضح، إدارة ترامب كان في تسهيل من جانبها لروسيا لتلعب دور كتير كبير في سوريا. كان اهتمام ترامب تحول أنه وين في مصلحة لأمريكا، يعني في نفط، في شركة نفط أمريكية في شرق سوريا بيت قوات أمريكية لحمايتها، وبالتالي ترامب كانت نظرته نظرة جدا النظرة قومية مصلحجية، ما نظرة أنه تحالفات ومراكز قوة وإلى آخره كما كانت أمريكا سابقا. اليوم في إدارة أمريكية تختلف نهجا وتفكيرا عن الإدارة السابقة. في نفس الوقت الروسي عنده مشكل في سوريا، انه هو في حاجة الى اموال لبناء ولادخال استثمارات تكسب منها. وهيدا ما حفي يعملوا اذا ما في
الدول الغربية ما تدخلت، او في
الغربية والعربية دخلت بالموضوع.
طيب.
وهذا لن يحدث مع استمرار الوجود الايراني، وبالتالي الروسي عليه كمان يوصل لقرار عنده في آلية.
طيب هون سؤالي دكتور أهوجي أستاذي الكريم، يعني هون أنا بدي عذرا على مقاطعتك، ولكن هون السؤال، يعني اليوم القوات الروسية استحدثت موقع لها جنب الحرس الإيراني وسط سوريا. أول شيء هالمركز بالبادية السورية، يعني بنفس المنطقة يلي حكينا فيها أنا بسؤال السابق، يلي هي جنب مواقع أول شيء إيرانية، يلي بالطريق يلي بتربط دمشق ببغداد عبر بادية دير الزور ومعبر البوكمال يلي حكينا عنه بالنقطة السابقة. ما يعتبر ضرورة حيوية لإيران كون الممر العسكري بين إيران وسوريا وصولا للبنان، والذي تعمل واشنطن وإسرائيل على قطعه لمنع وصول الإمدادات الإيرانية. هل روسيا اليوم تراقب الإيراني، يعني بتنسيق أمريكي روسي أو تلاقي مصالح أو تقاطعات، ما بعرف سميها مثل ما بدك، بحجة أن تنظيم داعش يواصل نشاطه بالبادية؟ هل ممكن تكون ترتيبات بين الدول الكبرى لقطع الطريق على إيران؟ يعني إذا بك تاخد مثلا الاتفاقات بين الخليجية، الاتفاقات السلام، اليوم ما يحدث بالعراق، ما يحدث بإيران مع الحوثيين، هل هي يعني الجسر الإيراني يتداعى؟
حتى الآن لا يتداعى، لأنه الروسي لم يأخذ موقف واضح حتى الآن.
طب هاي الخطوة العملية كيف
تقراها
دكتور؟
الإيراني اللي عم نشوفه نحن جو من التنافس، يعني ما عم نشوفه أن الروسي يمنع الإيراني من الهيمنة والسيطرة التامة. بس لا يقدر الروسي ياخد قرار، بده الروسي يكون عنده قوة بشرية على الأرض تستطيع ملء الفراغ. إذا قدر يجيب قوات من سوريا من روسيا أو قدر يجيب قوات من دول الروسية أو الدول الأخرى القريبة من روسيا، مثلا جاب من بيلاروسيا من جورجيا من مناطق أخرى، قدر يجيب قوات روسية لينشرهم داخل سوريا ليعبوا الفراغ اللي مليته اليوم إيران، قد يلجأ لهذا الخيار. إنما بالنسبة للروس اليوم لا يزال بحاجة للدور الإيراني في سوريا. ولم نشاهد حتى الآن مؤشرات مقنعة وواضحة أنه في تغيير في الموقف الروسي.
طب ماذا؟
وبالتالي الروسي قد يكون عامل تفاهمات مع الإسرائيلي في موضوع أنه بحيث الصواريخ تبعته ما بيستخدمها بيسمح لإسرائيل بتشن غارات وين ما بدأ على أهداف إيرانية في سوريا إلى آخره، بس ما بتصور بفوت بتفاهم ليخدم مصالح إسرائيلية أو أمريكية. بالأخير هو هناك في سوريا لخدمة مصالح روسية، وطالما الإيراني عم يخدم مصالح روسية في سوريا لن نشاهد يعني تغيير كبير في الموقف. ما يقوم به الروسي هو إظهار أو منع الإيراني من ممارسة هيمنة كبيرة، وأيضا إرسال رسالة للإيراني أنه لن يستطيع أن يهيمن على سوريا، بأن روسيا ستبقى دائما هي الطرف القوي وصاحب القرار الأخير في سوريا.
طب دكتور هوني، ماذا اليوم عن التقارير عن اجتماع سوري إسرائيلي برعاية روسية وطبعا دعم أمريكي بالشهر الماضي، نحكى عنه لإخراج إيران وحزب الله والميليشيات الأخرى بمقابل تسهيل العودة السورية للجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لتسديد الديون الإيرانية ورفع العقوبات وصار بإعدة حميميم باللاذقية؟ هل ستكون بداية مسار يمكن أن يشكل طوق للنجاة للنظام وسحبه من الحضن الإيراني؟ وعم بركز دايما بكل ملف على هالنقطة.
قد تكون يعني هيدي الدول العظمى، دول كبيرة مثل أمريكا وروسيا وغيرهم، الطريقة اللي بيشتغلوا فيها في عندهم مجموعة تيارات ومجموعات بيشتغلوا تحتهم، كل واحد بيطرح آليات وأفكار ومسارات لحل حالة الأمور. القيادة الروسية بتعطي هذه الأطراف بعض الحرية في العمل لامتحان هذه المسارات. هناك جهات في روسيا تدعو لدفع النظام السوري باتجاه الاتفاق مع إسرائيل، لأنه هذا المفتاح أساسي بيؤدي لدخول أموال كبيرة إلى سوريا وحل حالة الأمور وبيكون نصر كبير لموسكو. إنما هل هذا تنفيذه ميدانيا ممكن؟ هل بيقدر النظام في سوريا ينفذ هذه المواضيع؟ هل بيقدروا يخرجوا الإيراني؟ هل الإيران اليوم يعني الإيران اللي بات كثير متجذر في عدة أماكن داخل سوريا، هل سيكون من السهل إجباره وطرده من الأراضي السورية؟
بس ما هون السؤال،
كل هذه أمور بيخدها بعين الاعتبار في آلية تنفيذه ومحاولة تطبيقه لبعض أو اختباره لبعض المسارات الجديدة. لقاءات صارت وفي اتصالات طبعا موجودة، بس هذا لا يعني أنه ستتجه نحو التنفيذ.
طيب دكتور أهواجي،
في أي وقت
دكتور أهواجي، حضرتك عم تحكي عن إيران كمعارقل، ولكن ما فيك بهيك بسؤال أخير، أدي قادرة اليوم إيران تعرقل بالضعف والوهن يلي عم بتعاني منه بالداخل وبالخارج؟
هي قدرة إيران، برجع لكيف بلشنا حديثنا، قدرة إيران هي بوجود هذه المجموعات مثل حزب الله وهذه الميليشيات الموجودة بالخارج.
بس ما هن قوتهم منا دكتور أهواجي، بس ما هن
قوتهم منها، بس بنفس الوقت هذه المجموعات بتشكل خطوط مواجهة متقدمة عند آلية استمراريتها شو اسمه عندها تمتلك يعني صارت عندها اليوم مصانعها بتصنع هي سلاحها بتصنع هي ذخيرتها بتنتج هي عندها هي قدرة إنتاجية لإدخال أموال لإلها عبر سيطرتها على معابر وتهريب وإلى آخره فهذه المجموعات اليوم عم تخدم إيران من الخارج عندها أهداف كثير كبيرة وبالتالي الإيران اليوم شوف الوضع داخل إيران قديش هو تعبان بيعطيك فكرة قديش هالمصادر المالية اللي عنده عم تروح لوين ومن هون عم تشوف بالمظاهرات داخل إيران كلها يد عم تنادي بوقف دعم هذه القوى خارج إيران لأنه عم بيشعروا قديش التداعيات السياسية الإيرانية الحالية على الوضع الداخلي في إيران.
دكتور أنا بدي أشكرك لأنه للأسف الوقت خلص مع أنه موضوعنا ما بيخلص على أمل أنه التقيك بحلقة جديدة إن الله راد. الباحث بالشؤون الاستراتيجية مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهوجي.
شكرا لك وللمستمعين الكرام.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش وبشكركم أعزائي المستمعين وبشكر حسن متابعتكم لإلنا وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا والله معكم.